السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال لقاؤنا متواصلا مع اسم الله الغني. وفي لقائنا الماضي وقفنا مع هذا الاسم الكريم، وبينا أن معناه في حق الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه في شيء، وأن كل خلقه يحتاجون إليه. وبينا الفرق بين الغني سبحانه وتعالى والأغنياء من المخلوقين، فقلنا إن الغني سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، فهو لا يحتاج إلى أي أحد من أي وجه. وأما الغني من المخلوقين فإن غناه أولا من الله سبحانه وتعالى، فهو مفتقر إلى الله في هذا الغنى، ثم إنه محتاج إلى غيره من المخلوقين ليكون غنيا بالمعنى الصحيح الذي يفهمه كثير من الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالفقير يحتاج إلى الغني كما أن الغني يحتاج إلى الفقير، فلا قوام لحياة هذا الغني إلا بالفقير الذي يبني له البيت، أو الفقير الذي يعد له الطعام، أو الفقير الذي يشتري له، أو الفقير الذي يغسل ملابسه، أو الفقير أو الفقير. فلا شك أنه محتاج إلى كل هؤلاء ليكون غنيا بالمعنى الذي يفهمه الناس، وهذا دليل على فقره في الحقيقة، وعلى أنه ليس غنيا وليس مستغنيا عن غيره من الناس. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه الغني الذي لا يحتاج إلى أحد البتة، بل كل المخلوقات تفتقر إليه سبحانه وتعالى، ولا سيما الناس الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا الضعيف، هذا الفقير، رغما عن أنفه كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى ولا شك. وبينا بعدما وقفنا مع معنى اسم الله الغني في حقه سبحانه وتعالى، وقفنا مع بعض الآثار الإيمانية لهذا الاسم الكريم لاسم الله الغني، وبينا أن أول أثر إيماني من آثار إيماننا باسم الله الغني أن يعلن العبد توحيده لله سبحانه وتعالى، وألا يلجأ إلى أحد غيره كائنا من كان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني ومن سواه فقير. ولذلك ضل من ضل في هذا الباب حينما ظن أن غير الله يمكن أن يعطيه، حينما ظن أن غير الله يمكن أن ينفعه أو يضره، وهذا كله ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأجل، وهو الذي يملك العمر، وهو الذي قدر كل شيء تقديرا، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الأرزاق، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك العز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولقد ذكرنا في اسم الله الحي القيوم قبل هذا ما يضلل به بعض الناس أتباعهم، كما ذكرنا من قول الشعراني وهو ينقل في كتابه درر الغواص في فتاوى سيده على الخواص، يقول: وسألته رضي الله عنه يوما عن سر إجابة الأشياخ المريدين في قبورهم ولا يفعل ذلك الأئمة مع الفقهاء، فقال مجيبا علي: إن سر ذلك في كثرة الاعتقاد الصحيح. ما هو الاعتقاد الصحيح عند هؤلاء؟ يقول: إن الفقير يعتقد أن إمامه حي في قبره، ومن نادى الحي أجابه، والإمام أو الفقيه يعتقد أن شيخه ميت، والذي ينادي الميت لا يجيبه. ثم قال: والله لو صدق الفقيه في اعتقاده أن الإمام حي، في اعتقاده الشافعية أو الليث أو الإمام أشعب أو الطحاوي أن هؤلاء أحياء، لأجابوه من قبورهم كما أجاب الفقراء أو الأئمة والأشياخ المريدين. قال فالإمام فالأمر إذن يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المريد، والله أعلم. بهذا التضليل يحاولون أن يلبسوا على الناس أن هذا الشرك جائز، وأنه من الممكن أن يجيب هذا الميت المقبور، هذا الشخص الذي يناديه، لو أنه اعتقد حياته. إنه بهذا المنطق يمكن أن يقول المشركون الذين عبدوا الأصنام أو الذين يعبدون النار أو الذين يعبدون أي شيء من دون الله عز وجل، نحن نعتقد حياة هذه الأشياء، والذي يعتقد حياة شيء فإنه يجيبه وإنه ينفعه ويضره، وهذا كلام باطل ولا شك. ولذلك فإن أول أثر إيماني لإيماننا باسم الله الغني أن نلجأ إلى الغني وحده سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي بيده خزائن كل شيء، والذي لا ينفذ عطاؤه سبحانه وتعالى، والذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فكيف يلجأ إذن الناس لغير الله الغني سبحانه وتعالى؟ وأما الأثر الثاني لإيماننا باسم الله الغني، فهو أن يشعر العبد بفقره إلى الله سبحانه وتعالى. ونقلنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين ما يدل على أن هذا الاستشعار لمعنى اسم الله الغني وفقر العبد يرجع إلى علمين شريفين، فأما الأول فعلم العبد بفقره إلى الله، وأما الثاني فعلمه بغنى الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كما نقلنا كلامه في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاز من هذين العلمين الشريفين ما لم يحز غيره، كان أكثر الناس قربا إلى الله وإعلالا للفقر لله سبحانه وتعالى، وكان أكثر الناس علما بالله سبحانه وتعالى، فترقى في مراقي العبودية حتى وصل إلى ما لم يصل إليه غيره. كان يعلن فقره إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كان يحفر الخندق هو وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم، كان يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم ويحمل التراب على ظهره، وكان قد بدا بطنه وظهر الشعر الذي في صدره كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، ومع ذلك ومع مكانته العالية عند الله سبحانه وتعالى وعند أصحابه، أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدب أصحابه بهذا الأدب الذي تأدب به مع الله سبحانه وتعالى، حتى لا يشعر أحد منهم بشيء من العجب أو الفخر أو أنه يمن على الله سبحانه وتعالى بعمله. فارتجز بقول عبد الله بن رواحة كما في الصحيحين من حديث البراء يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويرفع بها صوته، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يردون على قائدهم وإمامهم وحبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم بما يثلج الصدر ويطمئن النفس والقلب، يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إنه حينما يستشعر العبد بفقره إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يؤدي ما يؤدي من الطاعات، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعته، فهو سبحانه وتعالى غني عن جهاد المجاهدين، فهم ذلك من فهم من السلف، فقالوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. إن هؤلاء المحسنين قد أدركوا أنه لا نصر لهم إلا بالله، وفي مثل هذا الموطن الذي يفتخر فيه من يفتخر ويغتر فيه من يغتر، إذا بهم يعلنون الفقر التام لله سبحانه وتعالى، ويتذكرون ذنوبهم الماضية ويخافون من هذه الذنوب أن تكون سببا في هزيمتهم كما كانت سببا في هزيمة غيرهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا ما حدث مع طالوت وجنوده، قال الله سبحانه وتعالى ومع جالوت مع جالوت لما لقاه طالوت وجنوده. قال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إنه تمام الافتقار لله سبحانه وتعالى، مهما كانت طاعتك ومهما كان العمل الذي تؤديه لله سبحانه وتعالى، فإن الله غني عنك وغني عن طاعتك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقف يبني الكعبة مع ولده إسماعيل، فما شعر بالعجب ولا بالفخر ولا بأنه يؤدي عملا كبيرا، ولا من يستكثر على الله سبحانه وتعالى ما يفعله أبدا، إنما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما قال ربنا اقبل منا، إنما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصيغة التفاعل تدل على التكلف، وعلى أن هذا الأمر في الأصل لا يقبل، لكن الله بفضله ورحمته يقبله، ولذلك قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الصادقين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويخافون من أعمالهم، أو كما قالت أمنا رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء قوم يصومون ويصلون ويفعلون ويفعلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويخافون ألا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الافتقار كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه باللسان وبالعمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ليعلن افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه غير مغتر بما سلف من نعمة الله سبحانه وتعالى. إنه صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كان يعلم أبناءه ويعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمة كلها أن تعلن افتقارها إلى الله في الهداية. ولا أدل على ذلك من أن الله أنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في السبع المثاني: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فلا تمام لنا للعبادة ولا استقامة لنا على أمر الله عز وجل إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لقد قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه، قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء. قال عبد الله: ثم سمعته يقول: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. وأخرج الإمام أحمد والحاكم والترمذي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فهذا من آثار إيماننا باسم الله الغني. إن من آثار اسم الله الغني في حياتنا، أو ما ينبغي أن يكون في حياتنا، أن ينفق المنفق وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وسع عليه وهو الذي أعطاه هذا المال، فينفق متذللا لله سبحانه وتعالى، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صدقته، يعلن فقره لله سبحانه وتعالى، ينفق حين ينفق وهو يعلم أن الغني لن يضيعه بل سيقنف عليه سبحانه وتعالى، لأنه وعد وعد صدق وحق. فقال سبحانه وتعالى: وحق قوله وصدق قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك. لقد أخرج البزار من حديث أبي هريرة وبلال رضي الله تعالى عنهما، وكذا أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا قد ادخر شيئا من التمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، هذا شيء ادخرته لك ولأضيافك. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها حينما شكت إليه أنه لا دخل لها ولا مصدر للدخل عندها إلا ما يأتي به الزبير بن العوام زوجها رضي الله تعالى عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته بعد كل ذلك: أفأنفق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك كما في رواية، ولا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تربطي كيس المال فيقلل الله سبحانه وتعالى أو فيحبس الله سبحانه وتعالى عنك جزاء ما فعلت أن يحبس عنك المزيد. وقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. إن هذا يدعو إلى المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، وأن نعطي من أموالنا ونحن نعلم بكل ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيخلف علينا هذه الأموال التي أنفقناها. إن أهم الآثار الإيمانية بعد التوحيد وبعد ما ذكرنا وهو ما ينبغي أن نقف معه اليوم بشيء من طول النفس، أن الإيمان بسم الله الغني يلقي في القلب عزة وغنى واستعلاء بالله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس، ولا يكون غنى النفس إلا حينما تستشعر هذه النفس أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وأن هذه النفس تعبد الله الغني سبحانه وتعالى. إنه حينما يقع هذا الاعتقاد في القلب يفعل الأعاجيب، لأن العبد حينئذ يعلم أنه لا يحتاج إلى أحد من الخلق، وأنه مستغن عن أعطياتهم، وأنه لا يذل لأحد إلا لله الغني سبحانه وتعالى. كم من الناس ضاع من حياتهم هذا المعنى، فضاعوا وذلوا وأهانوا أنفسهم وأهانوا ما يحملونه من العز والكرامة. وإن لله وإن إليه راجعون. إن الإيمان بسم الله الغني يثمر في حياة المؤمنين خلق العفة وما أدراك ما العفة. إن بعض الناس يعتقد أن العفة معناها الترفع عن الأخلاق الدنيئة والسفيهة والذميمة من والشهوات المحرمة الدنيئة في العلاقة بين الرجل والمرأة، وإن هذا المعنى معنى قاصر، وإن كان هو معنى من المعاني الفاضلة الداخلة في عموم هذا الخلق خلق العفة، لكن العفة معناها أوسع من ذلك وأشمل من ذلك بكثير. إنها لتتسع حتى تشمل الجوارح كلها. فعفة البصر ألا يطلق في الحرام وألا ينظر إلا إلى ما أحله الله سبحانه وتعالى إليه، وعفة السمع ألا يسمع الغيبة والنميمة وألا يسمع الغناء ولا شيئا من الحرام، وإنما يسمع ما أراد الله سبحانه وتعالى. وعفة اليد ألا تبطش بالظلم وألا تتوجه إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وألا تأخذ المال الحرام وألا تصافح حراما. وعفة القدم ألا تخطو في حرام وإنما تخطو في حلال. وعفة الفرج ألا يكون إلا حيث أحل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتسع معنى العفة ليشمل الجوارح كلها. إن هذه العفة خلق يثمره اسم الله الغني ولا شك. إن هذا الخلق الكريم له من الأهمية مكانة عالية في هذا الدين الذي ننتمي إليه، ولا أدل على ذلك من أن الكفار كفار مكة كانوا يعلمون أنه خط من الخطوط العريضة للدعوة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هرقل عظيم الروم حينما لقي أبا سفيان بعدما دعاه ليسأله عن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، سأله من بين ما سأله ومن أول ما سأله، فقال له: فماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فهم أبو سفيان الذي كان يومئذ كافرا والذي أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، فهم يومها أن من أهم الأخلاق التي يدعو إليه هذا الدين خلق العفاف. كيف لا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العفاف، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذا الخلق الكريم ويربيهم عليه. نعم، لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فذكر على المنبر الصدقة والتعفف عن المسألة، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. وأخرج الإمام أحمد والحاكم والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة، صدق الحديث وحفظ الأمانة، والعفة في المطعم. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خليقة وعفة في مطعم. فجعل هذه من الأمور التي لو وقعت في قلب المؤمن فلا عليه ما فاته من الدنيا، وكأنه حاز الخير العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أبناءه وأصحابه على هذا الخلق الكريم تربية عملية ونظرية. فلقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال حكيم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه الأمصار أو رجال من الأمصار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي عبد من عطاء خير وأوسع من الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. إن الله سبحانه وتعالى وعد من تعفف أن يعفه ويغنيه. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وتأمل هذا الموقف العجيب الكريم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كخ ارمي بها، أما تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة؟ إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان لا يزال طفلا صغيرا لم يجري عليه القلم بعد، فلماذا يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحزم وبهذا الوضوح وبهذه الصورة التي قد تزعج هذا الطفل الصغير؟ لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي ولده، أراد أن يربي هذا السيد من سادة أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة هو أخوه الحسين، أراد أن يربيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه على هذا المعنى الكريم، على معنى العفة. وكما قال أبو العلاء: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحكي لنا كما أخرج الإمام أحمد والحاكم والطبراني وغيرهما بإسناد حسن أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، ثم قال: يا أبا ذر، كيف بك إذا أصاب الناس فقر شديد لا تستطيع معه أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال أبو ذر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر تعفف، قال: يا أبا ذر تعفف، إن هذه الأحاديث وغيرها تدل على مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتربية أصحابه على خلق العفة. هذا الخلق لا يثمره إلا اسم الله الغني. لقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق أن بايع عليه أصحابه كما يبايعهم على التوحيد وعلى الصلاة وعلى الأمور ذوات الشأن والجلل. نعم، لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عوف الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، وكنا حديث عهد ببيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، والصلوات الخمس، وأن تطيعوا، وأسر كلمة خفية. قال بعض الشراح الحديث: يعني أن تطيعوا ولاة الأمر. قال: وألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. هذا الخلق الكريم يثمره اسم الله الغني. نعم، وإن أولى الناس بهذا الخلق خلق العفة كانوا الأنبياء عليهم السلام، الذين كانوا أغنى الناس بالله عن الناس. فوالله يا لله ما أسعد من تعفف وكان ممن قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين الذي ممن قال الله عز وجل فيهم للفقراء الذين أحصروا في ديارهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إن أولى الناس بهذا الخلق كما ذكرنا هم الأنبياء عليهم السلام، كانوا أغنى الناس بالله عن الناس. كان شعارهم الذي يرددونه دائما: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. هكذا كان شعار هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنهم جميعا كانوا أصحاب قضية مصيرية لا يجوز لهم أن يتاجروا فيها ولا أن يداهنوا فيها ولا أن يتنازلوا عنها قيد شبر ولا طرفة عين. لقد حاول أهل الباطل أن يثنوهم عن عزمهم وأن يوقفوهم عن دعوتهم ودعوة الحق التي يحملونها. حاولوا قدر استطاعتهم أن يوقفوا موجة التوحيد العارمة التي انتشرت بوجود هؤلاء الأنبياء الكرام. حاولوا معهم بشتى السبل وكل الأساليب، استعملوا معهم أسلوب التعذيب والقتل والتشريد والطرد والإخراج، ومع ذلك لم ينفع أسلوب من هذه الأساليب في ثن هؤلاء الكرام عن عزمهم ودعوتهم وعقيدتهم والقضية المصيرية التي جاءوا للبشر من أجل إخراجهم بها من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. من الأساليب التي اتبعوها لما فشلت تلك الأساليب أساليب البطش والكيد، اتبعوا معهم ما يسمى بلغة العصر بالمفاوضات الدبلوماسية. نعم، لقد أخرج عبد بن حميد وغيره بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله أن عتبة بن ربيعة كان يجلس يوما في نادي قريش مع مشركي مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وحده في المسجد. فقال عتبة بن ربيعة لهؤلاء الكفار الذين كانوا الملأ من قريش آنذاك، قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه بعض الأمور فيقبل أيتها شاء لعله يكف عنا؟ وكان قد قال ذلك بعد أن أسلم حمزة بن أبي طالب بعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وبدأ المسلمون يكثرون ويزيدون. فقالوا له: بلى، قم إليه فكلمه يا أبا الوليد لعله يقبل منك. فأتى عتبة بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك حيث قد علمت منا من السطة في العشيرة، أي من أوسط العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وكثرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع منه ذلك، قال: يا أبا الوليد، قل أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بهذا الأمر الذي جئت به مالا بذلنا لك من أموالنا وجمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع صرفه بذلنا لك من أموالنا في الطب حتى تعافى وتبرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه العروض، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال فاسمع مني. قال قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. واستمر يتلو حتى جاء قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن هذا الموقف ينبغي أن يكون أمام الدعاة إلى الله عز وجل، وكل من يعمل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. إن كثيرا منا يظن أن بعض هذه الخيارات تخدم الدعوة أحيانا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الطريق طريق دعوة الحق، طريق الأنبياء، طريق الصالحين. إنه كان بالإمكان جدا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الأولى، وأن يكون أكثر أهل مكة مالا، وأن يضغط عليهم بقوته الاقتصادية، وأن يجعل هذه القوة الاقتصادية سببا في نشر دعوته، كما يظن بعض المسلمين في هذا الزمان أن سر ضعف المسلمين في فقرهم. ولو أنهم كانوا على قوة اقتصادية لكانوا أكثر تأثيرا في العالم، وهذا كلام غير صحيح. فإننا نملك الثروات والأموال، ولو بحثت في أغنى أغنياء العالم لوجدت منهم من ينتمون إلى هذا الدين ومن ينتمون إلى العرب المسلمين، ولكننا وبكل أسف لا ندرك أن هذا ليس هو الطريق. لو كان الطريق أن نجمع القوة الاقتصادية لسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولسلكه الأنبياء من قبل. فلقد ذكرنا في لقائنا الماضي أن عموم الأنبياء كانوا فقراء. لقد عرض رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا رسولا، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى أن يكون ملكا نبيا، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يكون عبدا رسولا، يجوع يوما ويشبع يوما. وعلم أن طريقه هكذا، ليس بالغنى وإنما بطاعة الله عز وجل وبالسير على طريق هذه الدعوة. كان من الممكن جدا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الثاني، وأن يكون أشرف أهل مكة، وأن لا يقطعوا أمرهم دونه، أو الخيار الثالث أن يكون ملكا عليهم. إن كثيرا ممن يعملون اليوم في الدعوة إلى الله عز وجل يظنون أنهم يستعملوا هذا الخيار وحكموا الناس، أنهم يستطيعون بعد ذلك أن يرغموا الناس أو أن يدعوهم إلى هذه الدعوة التي ينتمون إليها، وهذا غير صحيح. لو كان ذلك ممكنا لطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأخذه صلى الله عليه وسلم خيارا من الخيارات المعروضة، وهو في موقف قوة، وقريش قد جاءت إليه تعلن وعدها التام أنه سيكون الملك عليها لو أراد، أو سيكون أشرفهم لو شاء. لكنه صلى الله عليه وسلم علم كل سالك الطريق إلى الله، علم كل داع أن مصلحة الدعوة أمر يحدده رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا تكون هذه المصلحة أبدا إلا في اتباع هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع إلى واحد من هذه الخيارات، ولم يلتفت إليه البتة، إنما تلا كتاب الله عز وجل ليعلمنا أن نجاحنا في الدعوة إلى الله إنما هو بالتمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا في التنازل عنها ولو بشيء يسير، إنما في الحفاظ على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إن المصلح حقا هو الذي يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يداهن في دينه ولا يتنازل عن شيء من دينه ولا يضحي بشيء من دينه مهما كان الثمن الذي يبذل في ذلك. إنه لا يمكن أبدا أن يلتقي الحق والباطل عن طريق هذه المهاترات السياسية أو المفاوضات الدبلوماسية. إن الحق واضح أبلج، لا يمكن أبدا أن يتنجلج، والذي يريد أن يعرف الطريق فهذا هو الطريق. نعم، كذا كان الأنبياء عليهم السلام، أغنى الناس بالله عن الناس. إن هذا الخلق الكريم ينبغي أن يكون كذلك في ورثة الأنبياء، في العلماء والدعاة الفضلاء الذين يسيرون على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، إن من أولى الناس بهذا الخلق، خلق العفة، العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. إن العلماء والدعاة إلى الله عز وجل يحملون كذلك هذه القضايا المصيرية التي جاء بها الأنبياء، يحملون هذا العلم الشرعي. وإن أي زيغ أو انحراف يوقعهم في الهاوية والعياذ بالله. نعم إن العلماء إذا تمسكوا بهذا الخلق الكريم لم يكونوا كمن قال الله عز وجل فيهم من بني إسرائيل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إن هذا الخلق الكريم ينبغي أن يكون أصلا من أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل ومن أخلاق العلماء حتى لا يبيعوا دينهم بعرض قليل من الدنيا، حتى لا يتاجروا في قضايا الدعوة وأولوياتها، وإنما يحافظون على الأمور الشرعية بحيث رتبها الله سبحانه وتعالى، والأولويات يحددها دين الله عز وجل، لا تحددها المصلحة الشخصية، ولا يحددها بأي حال من الحال الراتب، ولا يحددها بأي حال من الأحوال مكانتنا الاجتماعية، إنما يحدد أولوياتنا الدعوية، إنما يحدد أولوياتنا الدعوية دين الله سبحانه وتعالى، ومصلحتنا في دين الله واتباع أمره. إن الميثاق غليظ، وإن العقاب شديد، وإن العلماء ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم هذه الآيات. ولنتأمل هذه المواقف للعلماء الربانيين الذي مضوا من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. هذا قبيصة بن عقبة شيخ البخاري وأحمد رحمه الله تعالى، أتاه دلف بن أبي دلف العجلي كما ذكر السمعاني في كتاب الأنساب، وكان دلف ابن أبي دلف العجلي ابن ملك، وكان أبوه يلقب بملك الجبل. دخل هذا الشخص، هذا الأمير ابن الملك، دخل بخدمه وغلمانه ومعه الكتب والقراطيس ليكتب الحديث على هذا الشيخ الكريم قبيصة بن عقبة رحمه الله تعالى، فطرق عليه الباب فلم يجبه قبيصة، فعاود الغلمان الطرق ونادوه من خلف الباب وقالوا له: إن ابن ملك الجبل بالباب، ألا تجيبه؟ فخرج قبيصة بن عقبة رحمه الله من بيته وفي إزاره كسرة خبز وقال: إن رجلا رضي من الدنيا بهذا لا يحتاج إلى ابن الملك، ثم قال: والله لا أحدثه. ولم يحدثه. هذه العزة، هذه الكرامة، هذا الاستغناء، هذا الزهد، هذا العفاف كان بهم رحمه الله تعالى ليعزوا العلم الذي يحملونه، فأعزهم الله عز وجل حينما أعزوا الدين. إن الله سبحانه وتعالى وعد وعدا حق فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، وأما من خذل الدين، وأما من تاجر بالدين، فمن ذا الذي ينصركم من الله؟ فمن ينصرنا إن خذلنا الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، لا أحد يستطيع ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه، يقول الذهبي رحمه الله، وقد ذكر بسنده إلى صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول صالح: دخلت على أبي وقت صلاة العصر فلم أجده، وكان قد خرج إلى الصلاة، وكان له لبد قد بني من طول ما مر عليه من السنين، والله أعلم بأي حال نحن نعيش فيه. قال: فوجدت تحت فراشه كتابا فقرأته، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق والفقر وما عليك من الدين، وقد أرسلت إليك بأربعة آلاف دينار، هي والله ليست من صدقة ولا من زكاة، وإنما هو مال ورثته عن أبي. فقرأ صالح بن أحمد رحمه الله تعالى هذا الكلام، ثم أعاد الكتاب إلى مكانه. فلما جاء أبوه ودخل عليه قال: يا أبتي، ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجه أحمد رحمه الله تعالى وقال له: لقد رفعته منك. ثم قال له: تذهب في جوابه؟ فقال: نعم، أذهب في جوابه. فكتب كتابا إلى صاحب هذا الكتاب الأول وقال فيه: أما بعد، فإنه قد وصلني كتابك، وأما نحن فنحن بحمد الله في نعمة وعافية، فإن الدين لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا فإنهم بفضل الله عز وجل في نعمة من الله سبحانه وتعالى والسلام. ورد إليه الكتاب، ورد إليه المال، ولم يأخذ منه شيئا، وذهب صالح ليوصل إليه ذلك. فبعد فترة عاود الرجل إرسال كتاب مثله، لكن الإمام أحمد رحمه الله أرسل له مثل ذلك الجواب، ثم عاود هذا الرجل ثالثة والإمام أحمد يرد بمثل ما رد، حتى مرت سنة على ذلك، فقال أحمد لأبنائه: ترون ما نحن فيه؟ لو كنا قبلنا هذه الأموال لضاعت. إن المواقف كثيرة، وإنها تحتاج ولا شك إلى وقفة لما فيها من عبرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر البقاء واللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يذل الكافرين أجمعين والمنافقين الذين يتولون الكافرين من دون المؤمنين ويتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما